إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. قال رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. قال المصنف رحمه الله: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ثم ضرب رحمه الله مثالا بما يشبه به المشبهون وما يحتج به أهل الزيغ من استعمالهم للمتشابه، فقال: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، وإن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فضرب مثالا رحمه الله للجواب المجمل واستعمال الآية العظيمة التي ذكر في دحض الفراء المفترات مما يأتي به أهل الشبه، فقال رحمه الله: مثال ذلك، يعني مثال احتجاج المشركين بالمتشابه، وللجواب عن ذلك بالجواب المجمل: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وزعم أن الآية إنما تدل على ما ذهب إليه، وأن الأولياء يدعون، وأنه يطلب منهم، وأنهم أهل قرب ومنزلة وجاه وفضل، ومن كان كذلك فقد تأهل، أو شبه عليك بأن الشفاعة التي ذكرت في النصوص حق، حق وواقعة، وإذا كانت حقا وكانت واقعة فهي تطلب من الأموات ونحوهم، فيهتف باسم الميت يقول: يا فلان اشفع لي. إذا شبه عليك بأن الأنبياء لهم جاه عند الله وعليه فلجاههم يسألون ويدعون ليسألوا لمن ليس له جاه عند الله، أو ذكر المبطل المشبه لك كلاما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، أي لا تفهم أنه يدل على مقصوده وتفهم وتعتقد أن هذه أمور باطلة، فضرب المصنف رحمه الله مثلا بأن يقول لك المشرك: أليس الله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أوليس للأولياء جاه عند الله سبحانه وتعالى، أوليست الشفاعة ثابتة بالقرآن والسنة وما أشبه ذلك من هذه الأشياء. إذا قال لك ذلك وشبه عليك فقل: نعم، كل هذا حق، ولكنه ليس فيه دليل على أن تشرك بهؤلاء الأولياء أو بهؤلاء الرسل أو بهؤلاء الذين عندهم شفاعة ولهم جاه عند الله عز وجل. ودعواك أن هذا يدل على ذلك دعوى باطلة لا يحتج بها إلا مبطل، وما أنت إلا من الذين قال الله فيهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ولو أنك رددت هذا المتشابه إلى المحكم لعلمت أن هذا لا دليل لك فيه. قال المصنف رحمه الله: فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويعدلون عنه ويتبعون المتشابه ويميلون إليه ويستدلون به، وأنت تركت المحكم وهو قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا. تركت المحكم وهو قوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وعمدت إلى المتشابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عمدت إلى المتشابه وهو أن الشفاعة حق، وتركت المحكم وهو: فلا تدعوا مع الله أحدا. وما ذكرته لك وجاوبه بما ذكر المصنف رحمه الله من أن المشركين يقرون بالربوبية لم ينازعوا فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فجاوبه بقوله إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرته لك يعني مما مر آنفا، وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم، والباء ها هنا للسببية، وأن كفرهم بسبب تعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقد بين هذه الحجة العظيمة، وهي أن أولئك الذين كفرهم الله رب العالمين وأحل دماءهم وأموالهم وذراريهم ودورهم وأموالهم وأرضهم كانوا يقرون بالربوبية، يقرون بالخلق وبالملك وبالتدبير لله رب العالمين، وإنما كانوا يتخذون الوسطاء والشفعاء عنده، فلأجل ذلك كفرهم وكانوا به كافرين. فاحتج عليه بهذه الحجة العظيمة، فإنها حجة تنسف جميع ما يأتون به من الشبهات. ولذلك قال المصنف رحمه الله: وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، هذه حجة عظيمة وأمر محكم بين ظاهر لا يقدر أحد أن يغير معناه. جاوبه بما ذكره المصنف من أن المشركين يقرون بالربوبية لم ينازعوا فيها، وتبين له أن الداعية عبد القادر مثلا يدعي أنه ذو مكانة، وأنت مقر بالربوبية والمشركون الأولون مقرون بالربوبية ولا نفعهم، وأن الله كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ومع قولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لم يكن هؤلاء ينكرون وجود الله ولا أنه هو الخلاق العظيم وهو الرزاق الكريم وهو مالك الملك وهو مدبر الأمر، وأنه هو الذي خلقهم وخلق آباءهم الأولين وخلقهم وخلق أصنامهم التي يعبدونها من دون الله، ما أنكروا من ذلك من شيء. فما هو موطن النزاع؟ هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. إياك أن تغفله أو أن يغيب عن خاطرك أو أن يعزب عن ذهنك وعين بصيرتك. إن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بالربوبية وإنما عبدوا الأصنام ليتخذوها شفعاء ووسطاء عند الله، فهذا كفرهم الذي استحلت دماؤهم بسببه. فهذا الذي يأتيك بتلك الشبهة احتج عليه بالمحكم، لأنه يأتيك بالمتشابه، فقل له: رد المتشابه إلى المحكم. واحتج عليه بهذا الأمر المحكم البين، وهو أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية. هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وهو كون الذين في قلوبهم زيغ يحتجون بالمتشابه ويعدلون عن المحكم، وكون المشركين الأولين ما ادعوا فيهم أي في معبوداتهم الربوبية لم يدعوا فيهم إنزال المطر، وإنما كانوا مشركين كفارا بتعلقهم عليهم رجاء شفاعتهم وتقريبهم إلى الله زلفى. هذان أمران محكمان، الأول احتجاجهم بالمتشابه، والثاني أن المشركين مقرون بالربوبية كما مر، وأن الله كفرهم بتعلقهم على الملائكة ونحوهم، كونهم ما طلبوا إلا الشفاعة والقرب إلى الله بذلك، هذا ما كفرهم به. هذا ليس من الأمور المتشابهة، هذا محكم. كما أن من الأمور المحكمة أنهم ما أرادوا ممن دعوه وذبحوا له وتعلقوا عليه إلا شفاعته، كما قال الله فيه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فذكر المصنف رحمه الله كيف نرد المتشابه إلى المحكم، أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية يؤمنون بذلك إيمانا لا شك فيه عندهم، ولكنهم يعبدون الملائكة وغيرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ومع هذا كانوا مشركين. استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم، هذا نص محكم لا اشتباه فيه، دال على أن الله لا شريك له في ألوهيته وفي عبادته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته وملكه، وأن من أشرك بالله في ألوهيته فهو مشرك وإن وحده في ربوبيته. والحق أنه لا يكون موحدا توحيدا صحيحا في الربوبية من يصرف العبادة لغير الله، لأنه لو تيقن من أن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق ومالكهم ورازقهم ومدبر أمورهم، وأنه هو الذي يحيي ويميت وبيده مقاليد كل شيء، لو تيقن من ذلك عليه ما صرف العبادة لغيره. قال: تحتج عليه بهذا الذي مر، وما ذكرته لي أيها المشرك، تقول له هذا، وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، كقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإنه من المتشابه وحكمه أن يرد إلى المحكم. ما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله في الصحيحين وأعطيت الشفاعة لا أعرف معناه، أي لا أعرف دلالته على ما قصدت وأردت أنهم يدعون من دون الله. نعم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا ننازع في هذا بل نثبته ولا ننكره، ولكن أين دلالة هذا على المقام؟ ما دل على أنهم يدعون؟ أين دلالة قوله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على أنهم يدعون ويطلب منهم؟ أين دلالة هذا في قوله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ من وصلهم إلى هذه الدرجة؟ أنت الذي تقول هذا؟ أنا عندي شيء أقطع به، هو كالشمس من النصوص، كقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، عندي قوله تعالى وأقطع وأطلع من الشمس ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. عندي هذا المحكم وأنت جئت بالمتشابه، وطريقة أهل العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، فنرد ما جئت به من المتشابه إلى هذا المحكم وينتهي الأمر. ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. يعني أعرف أن هذه الآية ونظائرها لا تنافي هذه النصوص المحكمة، وما معي من النصوص محكم، فلا أترك المحكم البين الدلالة للمتشابه الذي جئت به، فالأدلة التي معي لا يناقضها شيء، هي من المحكمات، وما زعمه أنه يخالفها من المتشابه فلا يخالفها أبدا. ولو ادعى هو أن كلام الله يتناقض لكان كفرا آخر، وكذلك لو ادعى أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخالف كلام الله لكان كفرا آخر سوى ما كان عليه من الكفر. ما ذكرت أيها المشرك من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكني أعلم أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. لا أعرف معناه، أي لا أعرف معناه الذي أنت تدعي وإنني أنكره ولا أقر به، لأنني أعلم أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله جل وعلا. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. وقال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وكذلك كلام الله لا يناقض بعضه بعضا، وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه لا شريك له. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلى آخر الحديث. هذا كله يؤيد بعضه بعضا ويدل على أن الله تعالى ليس له شريك في الألوهية، كما أنه ليس له شريك في الربوبية. من عجب أن المشركين يقرون أنه لا شريك له في ربوبيته، ثم لا يقرون بأنه لا شريك له في ألوهيته، فيصرفون العبادة له ولغيره فيجعلون له شريكا ويندّدون. والصواب أنهم لو كانوا غير متناقضين ما صرفوا العبادة لغير وجهه الكريم، لأنهم إذا أقروا إقرارا صحيحا بأنه واحد في ربوبيته، واحد في الخلق وفي الملك وفي التدبير، وهو المحيي المميت وهو على كل شيء قدير، لو أقروا بذلك ما صرفوا العبادة لغيره ولوحدوه في الألوهية كما وحدوه في الربوبية. بعد أن ذكر الإمام المصنف رحمه الله مثالا لإعمال الجواب المجمل في شبهات المشبهين، قال: وهذا جواب جيد سديد، يعني قول الخصم عندما يورد الشبهات ما يقول من مثل ما ذكر، ثم تأتي أنت بالحجة بالجواب المجمل الناسف لكل ما أتى به، هذا الجواب منك جواب سديد. يعني قول الإنسان لخصمه إن كلام الله تعالى لا يتناقض وإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله وإن الواجب رد المتشابه إلى المحكم، هذا قد أجاب بجواب سديد ساد لمحله، لا يمكن لأحد أن يناقضه أو يورد عليه ما ينقضه، لأنه كلام محكم مبني على الدليلين السمعي والعقلي، وما كان كذلك فإنه جواب سديد لا يمكن لأي مبطل أن ينقضه. هذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به. هذا ثناء من المصنف رحمه الله على هذا الجواب المجمل، إياك أن تنساه، اجعله دائما بإزاء عين بصيرتك، واجعله دائما منطوقا به على لسانك لدحض فرى المفترين ولنسف حجج المبطلين. فأثنى الشيخ رحمه الله على هذا الجواب المجمل وبين أنه أصل أصيل في دفع شبه المشبه، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال: ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه نظير الخصلة التي هي الدفع بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فكذلك هذا الجواب بهذه الصفة العظيمة، فإنك إذا وفقت للجواب بهذا فقد وفقت لأمر عظيم. فصار هذا الجواب عن هذه الشبهة جوابا مركبا من ثلاثة أمور، هذا الجواب المجمل صار مركبا من ثلاثة أمور: الأول بيان أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، هذا أولا. وأما ثانيا فأن الأولين مقرون بالربوبية لم ينازعوا فيها، وأنهم ما ادعوا إلا مثل ما ادعى هذا المشبه من طلب الشفاعة والقرب إلى الله بذلك، وأن الله كفرهم بذلك. وأما الأمر الثالث فأن تقول معي نصوص لا تتناقض، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. وأما المبطل فيحتج بشيء هو حق ولا يدل على الباطل بحال. فهذه ثلاثة أمور، وهي ما تركب منها هذا الجواب المجمل، فافهم ذلك يفتك الله به وينفعك جل وعلا بالأخذ به. أن تقول الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المحكمة ويتبعون المتشابه، ثم أن تقول موطن النزاع بين الرسول صلى الله عليه وسلم والكفار ليس في توحيد الربوبية، وإنما في أنهم اتخذوا معبوداتهم شفعاء ووسائط عند الله فعبدوهم لذلك. فتقول للمشبه وأنت تقول إنك لا تعبد الولي ولا تعبد النبي، أنت لا تعبد القبر ولا الضريح ولا المقبور، ولكن أنت تقول إنك تتخذه شفيعا لك عند الله وواسطة بينك وبينه. هذا هو بعينه قول الأولين، فإنهم قالوا إن هذه الأصنام ليست تخلق شيئا ولا ترزق أحدا ولا تدبر أمرا، ونحن إنما عبدناها لنطلب منها أن تطلب لنا من الله تبارك وتعالى وأن تشفع لنا عنده. فأي فرق بين القولين؟ لا فرق. فهذا كما ترى إذا اتبعته أتيت بالحسنيين، بالدليل النقلي وبالدليل العقلي معا. تقول معي نصوص لا تتناقض، ما جئت به وما جئت به لا يمكن أن يتناقض بحال، ولكن أنت أوردت ما جئت به على غير مورده، فأنا أرد متشابهك إلى محكمي، وحينئذ نعمل النصوص كافة، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يناقض ولا أن يخالف كلام الله عز وجل. ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به. هذا الجواب لا يفهمه إلا من وفقه الله فكشف عنه فتنة الشبهات وفتنة الشهوات، ثم استدل لذلك بقوله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي ما يوفق للدفع بالتي هي أحسن إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما الجواب المفصل، لأن الجواب الأول كان مجملا، فشرع رحمه الله تعالى في بيان الجواب المفصل، فيأتي بالشبهة ثم يأتي بجوابها، وما مر يصلح لجميع شبهاتهم، فهو جواب مجمل عام. ثم عندنا أجوبة مفصلة لكل شبهة شبهة، فتضحض الشبهة بجوابها. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل ويصدون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر فضلا عن عبد القادر أو غيره. ولكن يقول المشبه أنا مذنب، بعد أن يقول أقر بأن الله وحده هو الذي يخلق ويرزق وينفع ويضر لا شريك له، ومحمد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن الأولياء وغيره، سيقول لك هذا. ثم يقول ولكن أنا مذنب، والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكر، هم أيضا يقرون أن الله تبارك وتعالى لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر أحد سواه لا شريك له، هم مقرون بذلك، وهم مقرون بأن أصنامهم لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولكن يقولون لهم جاه عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. فجاوبه بما تقدم، وأن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. إذا أتوك بهذه الشبهة فهذا جواب مفصل، وهو الذي يجاب به عن كل شبهة بجواب يخصها. فإن أعداء الله المشركين عبدة غير الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه. منها قولهم مع شركهم بالله نحن لا نشرك بالله شيئا وهم قد وقعوا فيه، لكن نفوه عن أنفسهم جهلا وضلالا. فإذا قال لك المشرك أنا لا أشرك بالله بل أشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر فضلا عمن دونه صلى الله عليه وسلم كعبد القادر وهو الجيلاني ابن موسى على خلاف في اسم أبيه، وكان من كبار الزهاد والمتصوفة، ولد سنة 71 و400 بجيلان، وتوفي سنة 61 و500 في بغداد، وكان حنبلي المذهب، وكان رجلا صالحا رحمه الله، وما كان يرضى عن مثل هذا، وقد مدحه شيخ الإسلام في غير ما موضع، ولكن أتباعه غلوا فيه، كما هو معلوم أن الشرك إنما دخل على الناس من باب الغلو في الصالحين. فإذا جاءك بهذه الشبهة يلبس بها فقل هذه شبهة داحضة لا تفيدك شيئا، وادفع في قفاه لا في وجهه بالحجة التي مر ذكرها. يقول نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله تعالى وحده لا شريك له، وأن محمدا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن الأولياء ومن دونه كعبد القادر أو غيره ممن له جاه ومنزلة ومقام كبير. يقول ولكن أنا مذنب ولم أؤهل إلى الطلب من الجانب الأعلى، والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله به، فأطلب منهم وهم يسألون ويطلبون لي ويقربونني إلى الله زلفى، لا أطلب ذواتهم وإنما أطلب بهم، لا أطلب من ذواتهم وإنما أطلب بذواتهم، كذا يشبهون، حتى إنهم جعلوا الله جل وعلا سبحانه وتعالى عما يفترون ويشركون كصاحب المنصب لا تصل إليه إلا بعد أن تمر على الحجاب ومن دونه. يقول أفتذهب إليه قصدا وتصل إليه رأسا؟ لابد أن يسلمك هذا إلى هذا حتى تصل. فيقولون تلك الفواتح إنما يسلمك شيخ إلى شيخ حتى تصل إلى الله، وهذا مناقض لما قاله الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مع أنه لما سألوا عن أمور كالمحيض وماذا ينفقون وما أشبه كان دائما يقول قل، فلما سألوا عن الله لم يقل له قل، وإذا سألك عبادي عني لم يقل قل فإني قريب ولكن قال فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال الشيخ رحمه الله فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وأن الله وحده هو الذي ينفع ويأتي منه النفع وما دونه، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. هذا موطن النزاع، لو فهمته لاطمأننت عليك. هذا موطن النزاع، لم ينكروا شيئا مما يتعلق بالربوبية، افهم هذا جيدا، لأنه ربما ينزلق على صفحة قلبك، ربما تفهمه فهما عقليا لا فقها قلبيا، هذا مهم، بل هو من أهم المهمات أن تفهم موطن النزاع بين المرسلين وأقوامهم من الكفار المجرمين. قالوا إنما أردنا منهم الجاه والشفاعة عند الله، تعلقوا عليهم لأجل جاههم عند الله، إن الشرك الذي نزل فيه القرآن هو هذا دعاء من يشفع لهم عند الله، لا أنه يخلق ويرزق، وليأتنا من شاء ممن يدفع هذا الكلام، فهنالك من يدفع وهو لا يدفع، لا يدفع بحال أبدا، يأتي من يأتي بحجج لا تدافع إلا بقدر ما تدفع، حجج كالهباء في الهواء، ويقولون لا لم يكن هذا شرك الأولين، فيقال سبحان الله أتكذبون القرآن العظيم، هذا إنما دل عليه كتاب الله تبارك وتعالى، اقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضح، اقرأ عليه الآيات الدالة على هذا وهذا. فمن الآيات الدالة على إقرارهم بالربوبية قوله تعالى وتأمل في كلام ربك قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. اسألهم يأمر الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم بسؤال أولئك القوم الكافرين، فسيقولون الله، لا ينازعون في هذا، هم مقرون به. من يرزقكم من السماء والأرض؟ من يملك السمع والأبصار؟ من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ من يدبر الأمر؟ إذا سألتهم هذه السؤالات فجوابهم الله، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. اقرأ عليه قوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، إلى قوله فأنى تسحرون. اقرأ عليه قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. اقرأ عليه قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. اقرأ عليه ذلك وغير ذلك من الآيات. اقرأ عليه الآيات الدالة على أن الله كفرهم بشركهم في الإلهية، هم لم يشركوا في الربوبية. اقرأ عليه الآيات الدالة على أن الله كفرهم بشركهم في الإلهية، وأنهم ما أرادوا إلا شفاعتهم وتقريبهم، أن هؤلاء ما زادوا على ما فعله المشركون الأولون، ليتبين أنه في عماية عما جاءت به الرسل ومعاكسة لما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، كقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا شركهم. وأقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. واقرأ عليه قوله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. واقرأ عليه قوله تعالى: ولقد رئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. اقرأ عليه هذه الآيات ونظائرها من الآيات الدالة على أنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الجاه والشفاعة. فحاصل جواب هذه الشبهة أنك ما زدت، أي أن تقول في جوابك لهذا المشبه: يا هذا ما زدت على ما أقر به المشركون الأولون، ولا زاد فعلك عن فعله، بل أنت وهم سواء حذو النعل بالنعل. سيقول: ولكن أنا مذنب، إلى آخر الكلام، ولهم جاه عند الله. هذا بقية كلام المشبه، فأجبه بأن ما ذكرته هو ما كان عليه المشركون الذين قاتلهم المأمون صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم ونساءهم وأموالهم، ولم يغنهم هذا التوحيد شيئا. واقرأ عليه ما ذكر الله تعالى في كتابه ووضح، أي أن تقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه من توحيد الألوهية، فإنه جل وعلا أبدأ فيه وأعاد وكرر سبحانه من أجل تثبيته في قلوب الخلق وإقامة الحجة عليه، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: فإياي فاعبدون، إلى غيرها من الآيات الكثيرة الدالة على وجوب توحيد الله عز وجل في عبادته، وأنه لا يعبد أحد سواه. فإذا اقتنع بذلك فهذا هو المطلوب وقد تم، وإن لم يقتنع فهو مكابر معاند، يصدق عليه قول الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وكان منهم من يعبد ويدعو الأنبياء أيضا، ونزلت الآيات في هؤلاء جميعا من غير تفريق. يعني أنهم سيقولون لك: أتستدل علينا بالآيات التي نزلت في عبادة الأصنام وفي من يعبدها فتجعل الصالحين كالأصنام؟ ويظنون أنهم قد أتوا بشيء، والحق أنهم ما أتوا إلا بقبضة ملؤها ذباب لا ملؤها تراب، فالتراب شيء قد ينفع، وأما الذباب فماذا يفيد؟ ما أتوا بشيء في حقيقة الأمر. إن قال هؤلاء يعني أهل الشرك: هذه الآيات التي احتججت بها علينا أيها الموحد نزلت في المشركين الذين يعبدون الأصنام، وهؤلاء الأولياء ليسوا بأصنام. فجاوبه بما تقدم، أي بأن كل من عبد غير الله فقد جعل معبوده وثنا، فأي فرق بين من عبد الأصنام وعبد الأنبياء والأولياء؟ إذ إن الجميع لا يغني شيئا عن عابديه، فإنه أي هذا القائل يعلم أن المشركين قد أقروا بالربوبية، وأن الله تعالى هو رب كل شيء وخالقه ومالكه، ولكنهم عبدوا هذه الأصنام من أجل أن تقربهم إلى الله زلفى وتشفع له، فقد أقر بأن مقصودهم كمقصوده، ومع ذلك لم ينفعهم هذا الاعتقاد كما سبق. يعني إذا قلت له: هؤلاء المشركون هل دلت آيات القرآن على أنهم كانوا يعتقدون أن الأصنام تخلق أو تملك أو ترزق أو تدبر الأمر؟ سيقول: لا. فإذا كيف ولماذا عبدوهم؟ يقول: لأجل أن يكونوا شفعاء ووسطاء عند الله. قل: هذا عين قولك، لأنك تقر بأن الأولياء لا يخلقون ولا يملكون ولا يدبرون أمرا، أنت تقر بهذا وتقول إنك تعتقد، وموطن الأمر عندك أنك تتخذهم شفعاء ووسطاء لك عند الله، وهذا هو بعينه قول الأولين. أي فرق؟ إن أثبت فرقا فقد تناقض وأبطل، وإنما هو لجاج وعناد، لا فرق، حذو النعل بالنعل. فإن قال المشبه: هؤلاء الآيات، يعني آية ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء الآيات يعني هذه الآية ونحوها، يقول نزلت في من يعبد الأصنام، إن انتقل إلى هذه الشبهة وهي حصر عبادة غير الله في الأصنام، وهي شبهة سارية في الناس إلى اليوم، بل يدندن حولها اليوم كثير من الخلق ممن ينتسبون إلى العلم ظاهرا، ويشار إليهم أحيانا بالبنان، يقول: لا شرك في أمة محمد، لن يقع الشرك في الأمة قط، يتكلم بهذه الكلمة الغليظة ملأ فيه، ويقول: لا مشرك في أمة محمد أبدا، كأنما لم يسمع آية ولم يمر به حديث. هذا أمر معيب في حقيقة الأمر، وإذا صدر ممن ينتسب إلى العلم فقد دل على جهله المركب، فهو أجهل من حمار أهله. إن انتقل المشبه لهذه الشبهة وهي حصر عبادة غير الله في الأصنام، يعني وما سواه فليس بعبادة، يقول: لأن ما سوى الأصنام ليس كالأصنام، هو يدعو الصالحين، هل دعا صنما؟ يقول: أنا أدعو الصالحين وعليه، فليس بمشرك، ويحصر عبادة غير الله في الأصنام وحده. يقول: كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ فحصر عبادة غير الله في الأصنام. أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ من شأن أهل الباطل وأشباههم نسبتهم من نزل الصالحين منازلهم أن يقولوا: تنقصتموهم وهضمتموهم. من شأن هؤلاء أنك إذا نزلت الصالح منزلته أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأنه لا يدعى، ولا يطلب منه شيء، وإنما هو ميت يحتاج إلى الدعاء. إذا نزلت الصالح منزلته أجلبوا عليك بخيل البهتان ورجله، وقالوا تنقصتم الصالحين وطعنتم في الأولياء وهضمتم هؤلاء حقوقهم، وفي الحقيقة هم الناقصون، هم المتنقصون للرسل، أرادوا أن يعطوا باطلة. أهل الحق نزلوهم منازلهم اللائقة بهم، وما جاءوا به ولا زادوا ولا نقصوا، أعطوهم حقهم الواجب ونزهوهم عما لا يصلح لهم من الباطل. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم صادقين؟ جاوبه مما تقدم، وأن المشركين الأولين مقرون بالربوبية، أن الله تعالى الخالق وحده لا شريك له، الرازق وحده لا شريك له، يدبر الأمر وحده لا شريك له، وإنما كانوا مشركين باتخاذهم الوسائط والشفعاء إلى آخر ما مر من الجواب، لكنهم أعطوا الربوبية حقها. فإن توحيد الألوهية هو نتيجة توحيد الربوبية كما مر، فلو حدوا في الربوبية توحيدا صحيحا ما صرفوا العبادة لغير الله أبدا. وهل يتصور أن يكون الرجل على يقين بحقيقة اليقين والإيمان أن الله هو الخالق وحده، وهو المالك للأمر وحده، وهو المدبر للأمر وحده، وهو على كل شيء قدير، وأنه هو المحيي والمميت، ثم يصرف لونا من ألوان العبادة لغير الله؟ لا يمكن أن يكون توحيد الربوبية توحيدا كاملا ثم يصرف لون من ألوان العبادة لغير الله، فهنالك خلل عند هؤلاء في توحيد الربوبية. ولكن أراد المشبه أن يفرق بين فعلهم، أي فعل المشركين الأولين، وفعله بما ذكر، وأن المشركين يعبدون أصناما، وأما هو فلا يعبد صنما. فاذكر له، يقول المصنف الإمام رحمه الله، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام والأوثان كما ذكر الله عنه، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قالوا إنما نحن نعبد هذه الأصنام، نظل في حالة عكوف عليها عابدين له، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ومنهم، أي من أولئك من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، معبوداتهم متنوعة ليست الأصنام وحدها. من دليل تنوعها هذه الآية، ويأتي إن شاء الله رب العالمين تأويلها، فإنها نزلت في أناس يعبدون الجن، أسلم الجن وبقي الإنس على عبادته، وقيل نزلت في من يعبد العزير والمسيح كما هو قول أكثر المفسرين، كما حكى ابن جرير رحمه الله ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن مجاهد وأبي عاصم وغيرهم. فقول أكثر المفسرين أنها نزلت في من يعبد العزير والمسيح، ولا منافاة بين القولين، فإنها نزلت في من يدعو مدعو، وذلك المدعو صالح في نفسه يرجو رحمة ربه ويخاف عقابه، فكأن الله سبحانه قال في الرد عليهم إن من تدعونه عبيدي كما أنكم عبيدي يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فينبغي أن تفعلوا مثلما تفعل تلك الآلهة التي اتخذتموها من دون. فصاروا عبيده بثلاثة أشياء: بعبادته وحده، ورجائه وحده، وخوفه وحده، هذا هو الموصل لهم والوسيلة والسبب الموصل، لا عبادة سواه من الأولياء ونحوه. هذه الآية من جملة الأدلة على أن من معبوداتهم الأولياء، وقد أرسل الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى أقوام يعبدون الأحجار، وأقوام يعبدون الأشجار، وإلى أقوام يعبدون الجن، وإلى أقوام يعبدون الصالحين، وإلى أقوام يعبدون الكواكب والنجوم، وإلى أقوام يعبدون الأنبياء، وسوى الرسول صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء جميعا ولم يفرق بينه، ودعاهم جميعا إلى ترك ما هم عليه من الشرك والكفر وعبادة الله وحده. فلا فرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين من يعبد الحجر، ومن يعبد الولي والرجل الصالح والنبي والملك والكوكب، لا فرق بين هؤلاء صلى الله عليه وآله وسلم ولا ميز، وإنما دعاهم جميعا بدعاية الإسلام العظيم. قال المصنف رحمه الله: فاذكر له أن الكفار منهم من يعبد الأصنام، إلى آخر ما قال. فإنه إذا أقر أن الكفار، يعني فاذكر له أن الكفار كان منهم من يعبد الأولياء والصالحين والأنبياء والأحجار والأشجار والنجوم، فإذا أقر أن الكفار كانوا كذلك أذكر له أن هؤلاء المشركين منهم من يدعو الأصنام لطلب الشفاعة كما أنت كذلك موافق لهم في المقصود، ومنهم من يعبد الأولياء كما أنت كذلك موافق لهم في المقصود والمعبود، منهم من يعبد الأصنام لطلب الشفاعة فهو موافق لهؤلاء في أي شيء؟ في المقصود، هو يطلب من الصالحين الشفاعة والأولون يطلبون من الأصنام الشفاعة فهو موافق لهم في المقصود، ومن الأولين من كان يعبد الصالحين فهذا موافق لهم في المقصود والمعبود. دليل أنهم يدعون الأولياء قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وكذلك يعبدون الأنبياء كعبادة النصارى المسيح ابن مريم، وكذلك يعبدون الملائكة كقوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فتبين بذلك الجواب عن تلبيسه بكون المشركين يعبدون الأصنام وهو يعبد الأولياء والصالحين، تبين الجواب من وجهين. الوجه الأول أنه لا صحة لتلبيسه، لأن من أولئك المشركين من يعبد الأولياء والصالحين. والوجه الثاني لو قدرنا أن أولئك المشركين لا يعبدون إلا الأصنام فلا فرق بينه وبينهم، لأن الكل عبد من لا يغني عنه شيئا. فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله تعالى فيه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وتأمل في نزاهة القرآن المجيد وعفته، لأن الذي يأكل الطعام محتاج، لذلك قال الله جل وعلا في الاحتجاج على المشركين وهو يطعم ولا يطعم، وأما من اتخذوه معبودا فهو يطعم، وإذا كان كذلك فهو في حاجة إلى الطعام، بحيث إننا إذا لم نوصل إليه الطعام والشراب مات، لأنه محتاج إلى الطعام لا يحيا بدونه، فكيف يكون إلها والأمر كذلك هذا. وأراد القرآن بنزاهته وعفته شيئا آخر، لأن الذي يأكل الطعام في هذه الحياة الدنيا لابد أن يتخلف عنه ما هو معلوم، وكيف يكون ذلك مع الإله؟ تتصور إلها يتغوط أو يبول أو يتنخم أو يبصق أو تنتنه عرقة؟ تتصور هذا في الإله؟ سبحان الله العظيم وتعالى عما يشركون علوا كبيرا كثيرا. المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفرق بينهم؟ فإن قال الكفار يريدون منه وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعته. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، وقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منه. إذا احتج عليك بأنهم إنما كفروا بسبب عبادتهم للأصنام وهو إنما يطلب من الصالحين وشتان، فاقرأ عليه ما مر من الآيات وقل له أما علمت أنهم كانوا يدعون عيسى بن مريم وأمه، وصريح في شرك النصارى بالرسل، عيسى رسول، وقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، يعني عظيمة التصديق بالحق، كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فهذا بعض أنواع شرك الأولين أهل الكتاب. واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هذه الآية دالة على أن المشركين منهم من كان يعبد الملائكة. فعرفت من هذه الآية أن من المشركين من يدعو الأولياء والصالحين، ومنهم من يدعو الأنبياء، ومنهم من يدعو الملائكة، وأن الآيات منها ما نزل في من يعبد الأولياء، وبعضها في من يعبد الأنبياء، وبعضها في من يعبد الملائكة، وأنها ليست منحصرة في من يعبد الأصنام فقط، فلا فرق بين المعبودات، بل الكل تسوية للمخلوق بالخالق العظيم، والكل عدل به تعالى سواه في العبادة، فالكل شرك والكل مشركون. فعرفت من الآيات أنه مثلهم، فبذلك انكشفت شبهته وانضحضت حجته. وكما ترى كما قال في بداية هذه الردود، العمي من الموحدين يفلج بحجته ألفا بل ألوفا من علماء الزائغين المشركين. العمي الموحد لا تقوم بإزائه شبهة أبدا، والأمر يسير كما ترى على من يسره الله عليه. فهذه الردود مع أنها نقلية محضة كما ترى، إنما هي آيات تأتي تلو آيات، تأخذ بزمام آيات لتوصلك إلى بر السلامة والرشاد، ومع ذلك فهي عقلية محضة، فأدلة عقلية نقلية محضة. هذا والله ما لا يدفع بحال، ولكن عمي عن ذلك من أعمى الله تبارك وتعالى بصيرته. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، الآيتين هذه معطوفة على قوله سابقا فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام إلى آخر ما ذكر. المقصود من هذا أن يتبين له أن من الكفار من يعبد الملائكة وهم من خيار خلق الله وأوليائه، فيبطل تلبيسه بأن الفرق بينه وبين الكفار أنه هو يدعو الصالحين والأولياء، وأن الكفار يعبدون الأصنام من الأحجار ونحوها. واذكر قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هو تعالى أعلم أن عيسى لم يقل ذلك، ولكن المراد نطقه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، المراد بيان بطلان عبادتهم له وأنه لم يرضى بذلك. وهذا الخبر من الله ذم وعيب لمن اتخذ المسيح وأمه إلهين من دون الله. قال سبحانك، أي تنزيها لك عما لا يليق بجلالك وعظمتك، ما يكون لي، يعني ما ينبغي لي، أن أقول ما ليس لي بحق، أن أجعل حق رب العالمين الذي لا يشركه فيه غيره لي، لا يستقيم هذا بحال. إن كنت قلته فقد علمته، أنت أعلم أنه لم يصدر مني ذلك. إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، أي واذكر له قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى، لتلقمه حجرا في أن الكفار كانوا يعبدون الأولياء والصالحين، فلا فرق بينه وبين أولئك الكفار. فقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، فكل المشبه الشبه السابقة عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين، بل لابد أن ينضم إلى ذلك تكفيرهم واعتقاد ذلك. فمن لم يكفرهم دليل على أنه لا يرى عملهم كفرا. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، بل جعل سبيلهم واحدة وإن تفرقت معبوداتهم، فكلها راجعة إلى شيء واحد وهو عبادة غير الله مع الله، فلم يفرق بينهم لذلك. وبذلك انكشفت شبهته واندحضت حجته، وأنه في غاية الجهالة عما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قل له، أي قل ذلك مبينا له أن الله سبحانه وتعالى كفر من عبد الصالحين ومن عبد الأصنام، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، ولم ينفعهم أن كان المعبودون من أولياء الله وأنبياء، لم ينفعهم ذلك في شيء. فإن قال الكفار يريدون منه، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعته. فإن قال الكفار الذين نزل فيهم القرآن أبو جهل وأضرابه يريدون منهم، أي يريدون من الآلهة التي يدعون ويطلبون منه، لأنهم أبواب حوائجهم إلى الله، فهم يباشرونهم بالعبادات. قال وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعته. تسمع هذا في كثير من الأماكن من كثير من الخلق، يأتون بهذه الشبهة التي لا تقوم، لا تسقط ذبابة من ارتفاع نصف متر ولا ربع ولا ما دون ذلك، بل هي ليست بشيء، ولكن يأتون بذلك وأنت تسمع وربما لا تستطيع الرد، وهذا معيب، معيب في حق الموحد أن لا يستطيع الدفع في قفا من يأتي بمثل هذا الكلام الساقط المتهافت، لأنه يقول أنا أشهد أن الله هو النافع الضار، لا أريد إلا منه، الصالحون ليس لهم من الأمر شيء، وأنا أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. وأما أبو جهل وأضرابه فهذا شرك مضى وانقضى، والآيات التي نزلت في هؤلاء ليست في أحد بعدهم. إذن انتقل بعد كشف الشبهتين الأوليين إلى هذه الشبهة يشبه عليك بها. لما جاء المشبه بالشبهتين الأوليين فضحتهما، انتقل إلى هذه يشبه عليك بها. فإن قال يعني هذا المشرك الكفار يريدون منهم، أي يريدون أن ينفعوهم أو يضروهم، أنا لا أريد إلا من الله، الصالحون ليس لهم من الأمر شيء، أنا لا أعتقد فيهم لكن أتقرب بهم إلى الله عز وجل ليكونوا شفعاء. فقل له وكذلك المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم لا يعبدون هذه الأصنام لاعتقادهم أنها تنفع أو تضر، ولكن يعبدون تلك الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى، كما قال الله جل وعلا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فتكون حاله كحال هؤلاء المشركين سواء بسواء. الجواب عن هذه الشبهة أن هذا قول الكفار بعينه حرفا بحرف سواء بسواء، ما وجد شيء مخفف بل وجد منه شيء أعظم منه، فإنهم مقرون بالربوبية أن الله هو المدبر وحده لا شريك له، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في أول كلام المصنف رحمه الله، اقرأ عليه الآيات الدالة على إقرارهم بالربوبية كما تقدم، واقرأ عليه الآيات الدالة على أنهم ما أرادوا إلا الشفاعة، كما في قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا، هذا حصر، ما نعبدهم إلا نفي وإثبات، فحصروا عبادتهم إياهم في تقريبهم إلى الله تقريبا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا مقصدهم. هذه الآية فيها بيان حصر مطلوبهم وهو شيء واحد، مطلوبهم محصور في شيء واحد، يقولون ليس لنا صلاحية السؤال من الله، نحن مذنبون، أعمالنا ضعيفة، نحن لسنا من الصالحين الذين لهم كرامات، ولذلك نحن نسأل هؤلاء الصالحين أن يكونوا شفعاء لنا عند الله، هم يطلبون لنا من الله، هم يقربوننا إلى الله تقريبا. اقرأ قوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ف ففي هذه الآية بيان أنه ليس لهم قصد إلا شيء واحد، هو طلب الشفاعة إلى رب الجميع، رب الشفعاء ورب الوسائط ورب هؤلاء الذين يستشفعون بأولئك الشفعاء عند الله، هم مقرون بأنه رب الجميع. فأي فرق؟ تأمل هذا جيدا حتى ينكشف عن قلبك ما هنالك من حجب إن وجد، وحتى يستقيم أمرك في عبادة الله جل وعلا، حتى تفهم الدين. هذه حقيقة دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه حقيقة دين المرسلين. إن لم تفهم هذا فهما جيدا فلا أدري ما أقول، أنه إذا لم يفهمه الرجل فهما جيدا لا نستطيع أن نكبر عليه أربعة، قد لا يكون من أهل التكبير عليه أربعة، فماذا نصنع إذن؟ هذه الآية كما ترى بيان لأمر كبير، أنه ليس لهم قصد إلا شيء واحد، وطلبوا الشفاعة إلى رب الجميع. قال الإمام رحمه الله: واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه فهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. هذه الشبهة هي حصر العبادة في الأصنام، والشبهتان قبلها شبهة انتفاء الشرك مع الإقرار بتوحيد الربوبية، هذه أول شبهة. يقولون ما دام الإنسان يقر بأن الله هو الخلاق العظيم والرزاق الكريم ومالك الملك ومدبر الأمر فلا شرك، يقولون لا شرك حينئذ. هذه هي الشبهة الأولى، وقد مر ضحضها، شبهة انتفاء الشرك مع الإقرار بتوحيد الربوبية، وشبهة حصر الشرك في عبادة الأصنام، وشبهة أن الكفار يريدون منهم وأنه لا يريد منهم إلا الشفاعة. هذه الشبهات الثلاث التي ذكرها الإمام رحمه الله وضحضها بالدليل من الكتاب والسنة والعقل الصريح. قال: واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عنده، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منه. إذا صار رد أعظم شبههم بهذه السهولة كما ترى سهل جدا ويسير على من يسره الله وسهله عليه، جدا من أيسر ما يكون بالنخر والعقل معه. فإذا صار رد أعظم ما عندهم من الشبهات بهذه السهولة فغيرها بطريق الأولى أسهل وأسهل، نجد ذلك في النصوص، ونجد في النصوص أسهل شيء أن نرد على أولئك هذه الشبه الثلاث. الأولى قولهم إننا لا نعبد الأصنام إنما نعبد الأولياء، نحن لا نعبد الأصنام إنما نعبد الأولياء، وفرق بين الصنم والولي، ليس كذلك؟ كيف تسوي بين الصنم والرجل الصالح؟ هذا معيب. والشبهة الثانية قولهم إننا ما قصدناهم وإنما قصدنا الله عز وجل في العباد. والشبهة الثالثة قولهم إننا ما عبدنا هذه القبور ولا أولئك المقبورين لينفعونا أو ليضرونا، فإن النفع والضر بيد الله عز وجل، ولكن ليقربونا إلى الله زلفى، فنحن قصدنا شفاعتهم بذلك، يعني فنحن لا نشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا تبين لك انكشاف هذه الشبه فانكشاف ما بعدها من الشبه أهون وأيسر، لأن هذه أقوى ما عندهم من الشبهات التي يلبسون بها.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.